الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى يرفع أقواما ويضع آخرين، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، ما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم يقرب الناس إلى الجنة إلا ودلهم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وما ترك شرا قط يقرب الناس إلى النار إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الإخوة الكرام، في الحلقات السابقة بدأنا نتكلم عن هذه الفريضة المباركة، الركن الثالث من أركان هذا الدين، ألا وهي فريضة الزكاة. وتكلمنا عن معنى كلمة الزكاة لغة وشرعا، ثم تكلمنا عن حكم الزكاة في هذا الدين والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة، ثم تكلمنا عن منزلة هذه الفريضة من هذا الدين، يعني قيمة هذه الفريضة في هذا الدين العظيم القويم. ثم بدأنا نتكلم في الحلقة السابقة عن فوائد هذه الفريضة. هذه الفريضة إذا قام بها أهل الإسلام كانت هناك فوائد، ثمرات، هذه الثمرات في الدنيا، هذه الثمرات تكون في الدنيا وتكون عند الموت وتكون في القبر وتكون في الآخرة، لأنها ثمرات حددها الشرع وبينها لنا. الثمرة الأولى التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق أن بها، يعني أنها ركن خامس، الركن الثالث، بها تتم أركان الإسلام الخمسة، وهي دليل على صدق إيمان العبد، لأن المال محبوب في النفس، فإذا أخرج هذا المال المحبوب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى طاعة لأمر الله الذي أمره أن يخرج هذا المال وإلى من يخرجه، فوافق هذا نص الشرع وكيفية الشرع، كان دليل على صدق إيمان هذا المزكي. أيضا هذه الزكاة لمن أخرجها إيمانا واحتسابا، كانت هذه الزكاة طهرة لنفسه وتزكية لها من البخل ومن الشح، تنتقل به من هذه الصفات المذمومة إلى صفة الكرم الذي تحلى بها حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فكان من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذه الصفة التي لازمت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، مدحه ربه سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأخلاق، فتحلى بهذه الأخلاق وخذ من نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة، لأنه الأسوة، لأنه المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. إذن الثمرة أو الفائدة الثالثة من أداء هذه الفريضة أنها ترتقي بالنفس من البخل إلى الكرم. وأيضا هذه الفريضة أيها الإخوة الكرام بها يكتمل إيمان العبد. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تخرج هذه الزكاة وتريد ألا يكون محروم ولا فقير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا رب العالمين من على هذه الأمة بسعة الرزق وبسعة الدين وبسعة التعبد لك يا رب سبحانك وتعالى. إذن من أخرج هذه الزكاة بحب لإخوانه من أهل الإسلام كان فيه هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك المال، فإن أخرجت هذا المال وأعطيته الفقير كنت من أولئك الذين يحبون الخير للناس، وكنت من أهل الإيمان، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، كأنه صلى الله عليه وسلم ينفي تمام الإيمان أو كمال الإيمان على من لا يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. هل أنت منهم؟ هل أنت تحب الخير لكل الناس فتتمنى أن الأمة جميعها تكون في أحسن حال، ولا تتمنى الشر والسوء لأحد من الناس حتى ولو خالفك، حتى ولو كان من المخالفين لك لكنه من أهل الإسلام باق على دينه، لا تتمنى له الشر، بل تمنى لكل الناس أن تكون مثلك في الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان عن الذي لا يحب الخير للناس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، يعني يتمنى أن يكون الناس في نفس الخير الذي هو في هذه ثمرة الرابعة. الخامسة، هذه الفريضة العظيمة الزكاة، حبيبك صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أقبر وإذا مات ودفن، قال صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة عند رأسه، يعني العبد المؤمن إذا دخل في القبر كانت الصلاة، يعني هو من أصحاب الصلاة، فتأتي الصلاة وتكون عند رأسه، وتكون الزكاة عن يمينه، ويكون الصيام عن يساره، وفعل الخيرات عند قدميه. فإذا جيء من جهة من هذه الجهات يقولون ليس من قبلي مدخل، فهي أيضا لهذا العبد تنفعه في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال، أن العمل يدخل مع الميت، يعني إذا مات ابن آدم تبعه من الدنيا ثلاث، هذه الثلاث الأهل والمال والعمل، يرجع المال ويرجع الولد والأهل، ولا يبقى معك في قبرك إلا العمل. العمل كيف أعمالنا أيها الإخوة الكرام؟ هل عملك صحيح سليم قوي؟ يقول قائل كيف أعرف أن عملي صحيح سليم قوي؟ العمل الصحيح هو الذي خالص لله، كان خالصا لله، يعني تزكي لله، تصوم لله، لا تريد رياء ولا سمعة. اثنين، أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص ومتابعة. إن كان العمل خالصا لله وعلى سنة رسول الله كان صحيحا قويا. هذا العمل الصحيح القوي يدخل في القبر، إن كان صحيح سليم قوي بهذه الصفات يفتح لك بابا إلى الجنة، إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. وإن كان العمل ضعيف، ضعيف وغير صحيح، وهذا الذي فيه رياء وفيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يفتح للعبد بابا إلى النار والعياذ بالله. فالزكاة إن كانت لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقدار الشرعي، فأبشر فإنها ستكون مع باقي الأركان تفتح لك بابا إلى جنة الله رب العالمين، فترى من حورها ونعيمها وقصورها وأنهارها إلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونور علينا القبور يا أرحم الراحمين. إذن من فوائد هذه الفريضة المباركة أنها ترتقي بإيمانك، أنها تنفعك حتى بعد الموت أيها الإخوة الكرام. ومن فوائد هذه الفريضة في القيامة الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هذه صفات بعض أهل الجنة. أطاب الكلام يعني كان صاحب كلام طيب، والله تبارك وتعالى قال لنا: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، فالإحسان في الكلام حسن العبارة، وأيضا إفشاء السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. إفشاء السلام سبب للمحبة وسبب لدخول الجنة، وأيضا الطعام والطعام يعني تخرج المال طيب طيبة بها نفسك إلى الفقراء والمساكين، ترجو ما عند الله من الجنة، فهذه سبل الوصول إلى الجنة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، هذه الفريضة المباركة لها في الآخرة أجور أخرى، منها أنه نجاه من حر جهنم. أخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تدنو فوق رؤوس العباد قدر ميل. هذه الشمس التي بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، تصور أنها يوم القيامة تكور وتكون فوق رؤوس العباد قدر ميل، إما ميل المكحلة يعني العصا التي تدخل في زجاجة الكحل، أو أنه ميل الدنيا 1700 متر تقريبا. على أي حال الشمس تكون قريبة جدا، بمفهوم العقل الناس تنصهر، لكن بمفهوم الشرع نقول هذا إيمان بالغيب وإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تكون فوق رؤوس العباد لا ينصهرون، إنما يلجمهم العرق إلجاما بعض الناس، وبعض الآخر يكون في ظل عرش الرحمن. الله أكبر. من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل أنفق، يعني أخرج النفقة من زكاة أو من صدقة أو من غيره، أنفق بيمينه وأخفى هذه النفقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا دليل على الحرص أن تكون هذه الأموال التي تخرج في سبيل الله ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها ابتغاء أن يشتهر بين الناس أن فلان متصدق. وحبيبك صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قال عالم أو قارئ القرآن ومجاهد ومتصدق. القارئ القرآن يقال له: ماذا عملت؟ يقول: يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل، تعلمت ليقال عنك أنك عالم، يعني أنت تتعلم العلم حتى يشار إليك بهذا العلم، يعني أنت تريد الثناء والمدح من الناس لا تريد ما عند الله من الأجر، وقد قيل: اسحبوه على وجهه إلى النار. الثاني متصدق، هذا المتصدق يقول له الرب: ماذا عملت؟ يقول: يا رب جمعت المال وأنفقته فيك. فيقول الرب جل وعلا: كذبت، بل تصدقت ليقال جواد أو كريم، وقد قيل: أنت كنت تريد الثناء والمدح من الناس وأخذته، اسحبوه على وجهه إلى النار. والثالث مجاهد، يقول: تعلمت وجاهدت وقاتلت من أجلك. يقال له: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء أو شجاع، وقد قيل: خذوه على وجهه إلى النار والعياذ بالله. إذن لابد من الإخلاص في يوم القيامة. يوم القيامة أناس تكون في ظل عرش الرحمن. من هؤلاء السبعة؟ رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة تطلق على الزكاة الفرض وعلى الصدقة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينفق النفقة فيتقبلها الرب سبحانه وتعالى بيمينه جل وعلا، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصدقة القليلة تنمو عند الله وتزداد حتى تكون كالجبل أجورا وحسنات وفضل من الله تبارك وتعالى لهذه الفريضة. إذن من فوائدها أنها تكون سبب لنجاة العبد يوم القيامة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، لهذه الفريضة فضائل أخرى مشتركة ما بين المزكي والمزكى عليه، أو الذي يأخذ والذي يعطي. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. قال بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم: تطهرهم يعني تطهر قلوب الفقراء تجاه الأغنياء، أنت لما تخرج هذا المال للفقير ويراك تركب سيارة أو تبني بيت واسع أو إلى غير ذلك، إن كنت ممن يتصدق عليه ويعطيه لن يكون في قلبه شيء عليك، وربما لا يتعرض لك بحسد أو بحقد أو بتمني زوال النعمة عنك. لذلك الله عز وجل في هذه الآية قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني تطهر قلوب الفقراء، وتزكيهم، يعني تزكي تزيد أموال الأغنياء وتزكيهم بها، وصل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا أخذ الصدقات من أحد أو جاء أحد بالزكوات أن يدعو لهم: اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لأمر الباري جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه أيها الإخوة الكرام بعض فوائد هذه الفريضة، وهي أيضا سبب لنزول الخيرات ورفع الضر عن البلاد. قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. عقوبات جماعية، يعني إذا الناس تواطؤوا على أنهم لا يخرجون هذه الزكاة بأنواعها تعرضوا لمقت عام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني ما من قوم منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تصور أخي الكريم هذه الفريضة العظيمة، هذه بعض الفوائد. فإذا أخرجنا هذه الزكاة بطيب نفس وباتباع للسنة وبإخلاص للباري جل وعلا، كانت البركات من السماء وكانت بركات الأرض، لأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. عرفنا أيها الإخوة الكرام فوائد هذه الفريضة المباركة التي هي الزكاة، ولنا أن نعرف قبل أن نتعرض لشروط هذه الفريضة، نتعرف عن الأموال التي تجب فيها الزكاة. هل كل المال يجب فيه الزكاة أم هناك أموال مخصوصة كما قلنا في التعريف؟ نعم، هناك أموال مخصوصة. هذه الأموال الذهب والفضة النقدين، يعني الأموال بأي عملة كانت، يعني بالريال، بالدولار، بالإسترليني، بالجنيه، بأي عملة كانت. هذا المال أو الذهب والفضة، الذهب والفضة تقوم مقام هذا المال، والمال يقوم مقام الذهب والفضة الآن. إذن الأموال. اثنين، تكون هذه الزكوات، هذه الزكاة في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي البقر بنوعيه، البقر والجاموس، البقر والغنم بنوعيه، الماعز والضأن والإبل. يبقى بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، هذا النوع الثالث من الأموال الزكوية. الأول النقدين الذهب والفضة، يعدهم الفقهاء واحد واثنين ومقامهم المال. ثلاثة بهيمة الأنعام. الرابع عروض التجارة، يعني كل ما عرضته للتجارة، طبعا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع التي سنعرفها. الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، يعني زكاة الزروع. وأيضا بعضهم يضيف الركاز، يعني دفن الجاهلية. هذه الأموال التي تخرج فيها الزكاة. البيوت، العمارات، السيارات، هذه ليست فيها زكاة إلا إذا كانت معروضة للبيع، يعني تدخل في عروض التجارة. أما إن كانت للاستخدام ولغيره فهذا أمر آخر. وإذا كنت أخي الكريم لست من أصحاب الأموال فلا تحرم نفسك أن تكون من أصحاب الصدقات، لأن الزكاة للفرد لها شروط، أن يبلغ هذا المال النصاب، وشروط أخرى سنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن إن لم تكن من أصحاب المال فلا تحرم نفسك أن تكون من أصحاب الصدقة، ولو باليسير، قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما درهم واحد يسبق ألف. كيف ذلك؟ قالوا صاحب الدرهم كان معه درهمين فأنفق واحد، إذن أنفق شطر المال يعني نصف المال، أما صاحب الألف ربما عنده ملايين فهذا الألف لا يساوي شيء. فإذا أنفقت وأنت شحيح فقير تخشى الفقر وتتمنى الغنى، هذه النفقة تكون عند الله عظيمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإنفاق في سبيله حبا في ربنا وطاعة لأمره وطاعة لأمر نبيه وحبا للجنة التي هي تزين لأصحاب الإيمان وأصحاب الصدقات وأصحاب الطاعات. نسأل الله أن يجعلنا منهم. انتهينا من فوائد هذه الفريضة وأنواع الأموال التي تجري فيها، أي فريضة الزكاة. ثم نتكلم الآن عن شروط إخراج الزكاة. الشرط الأول وهو في كل العبادات الإسلام، يعني هذه الزكاة لا تقبل من الكافر، الكافر سيحاسب عليها يوم القيامة لكن لا تقبل منهم، لأن المطالب بإخراج هذه الزكاة لابد أن يكون قد دخل في هذا الدين العظيم دين الإسلام، وجميع الخلق توجه لهم الدعوة أن يدخلوا في هذا الدين الذي هو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الصحيح الذي هو قرآن وسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق والفاروق وعثمان وعلي وباقي الصحبة أجمعين، الدين القويم الذي ليس فيه أهواء، الذي لا يؤخذ من عقول الرجال ولا من الأئمة ولا من غيرهم، إنما يؤخذ من قرآن وسنة بفهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين هم كلهم عدول. إذن الشرط الأول لهذه الفريضة الإسلام الذي هو دين الله الواضح فلا تقبل من كافر. الشرط الثاني الحرية، يعني أن لا يكون عبد، لأن العبد ليس مطالب بهذه الفريضة. وباقي الشروط انتهى وقت هذه الحلقة، ونكمل باقي هذه الشروط التي هي شروط إخراج الزكاة نكملها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. وإلا أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يهدنا إلى فعل الصالحات وترك المحرمات، وأن يجعلنا من المتصدقين المقيمين على الشرع. اللهم أمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.